بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس التعليق على سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وقد وقفنا عند فضل طلحة رضي الله عنه.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي، كلاهما قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الصلت الأزدي، قال: حدثنا أبو نضرة عن جابر رضي الله عنه أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شهيد يمشي على وجه الأرض.
نعم، طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، واحد أهل الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عنه، قتل في سنة 36 في كذلك مع الزبير رضي الله عنه. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا عمر بن عثمان، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال: هذا ممن قضى نحبه. قال: حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبانا إسحاق عن موسى بن طلحة قال: كنا عند معاوية رضي الله عنه فقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. قال:
حدثنا. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة كلها سنادها فيها مقال، ولو أن المؤلف قدم الحديث الآتي لكان أفضل. يعني
قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
لأنه عد أن هذا يعني ليس بحديث عن النبي فيه منقبة، لكن فعله فيه منقبة له رضي الله عنه، ويكفي أنه أحد عشر مبشرين بالجنة. نعم.
فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك، غير سعد بن مالك، فإنه قال له يوم أحد: ارمي سعد، فداك أبي وأمي.
نعم، هذا ذي منقبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث: هذا خالي ليرني كل منكم أو كل امرئ منكم خاله. وقد توفي سنة 55 من الهجرة رضي الله عنه وارضاه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد القادة الذين ولاهم عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو ممن اعتزل الفتنة رضي الله عنه وارضاه. نعم. قد جمع النبي له أبويه فقال: ارمي فداك أبي وأمي في غزوة أحد.
قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد حاء، قال: وحدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. قال: حدثنا مسروق بن المرزبان، قال: حدثنا يحيى بن
أبي. وهذه من قبله، كان أول من رمى بسهم في سبيل الله، هذه من قبله رضي الله عنه.
قال: حدثنا مسروق بن المرزبان، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هشام بن عن هاشم بن هاشم قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال سعيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام.
يعني هو يرانا أحد الثلاثة، إذا أخرجنا عائشة وعلي، يعني أن النساء لم يعد النساء ولا الأطفال، يعني علي كان رضي الله عنه كان صغيرا، وقيل أنه سابع من أسلم، سابع من أسلم هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فكان من السابقين. نعم.
فضائل العشرة رضي الله عنهم،
وهذه الفضائل يعني يدخل فيها سعد وطلحة، وتغني هذه في فضلهم رضي الله عنهم، ويكفي الصحابي شرفا أنه صحابي صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، وهؤلاء الذين تقدم ذكرهم لم يتخلفوا عن رسول الله في غزوة كلهم إلا عثمان تخلى في بدر بناء على أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث أنه سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة فقيل له من التاسع قال أنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصير عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا هم العشرة الآن هو عد أبو بكر في الجنة وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص يعني وعبد الرحمن في الجنة عبد الرحمن بن عوف والتاسع سعيد بن زيد والعاشر طلحة بن عبيد الله كما رواه الترمذي وغيره أن هؤلاء العشرة في الجنة وكلهم كانوا من قريش وكلهم كانوا من المهاجرين رضي الله عنهم لكن هنا يعني لم يذكر طلحة بن عبيد الله. نعم عفوا أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه طلحة ذكره وأبو عبيدة ما ذكره عامر بن الجراح.
حسن الله. قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد
يعني هؤلاء يعني شهداء رضي الله عنهم ونبي وصديق وشهيد نبي محمد الصديق أبو بكر والشهداء البقية. نعم.
فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا
أبو عبيدة عامر بن الجراح يعني قرشي قتل في سنة 18 من الهجرة في طاعون عمواس الذي وقع بالشام وحزن عليه عمر حزن شديد لأنه كان يحبه ويقدمه ويجله بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أمين هذه الأمة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين قال فتشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح.
طبعا فتشرف لها الناس الصحابة ما كانوا يتشرفون لشيء من الدنيا لكن ما فيه مثل هذه المنقبة والفضيلة والشرف العظيم كانوا يحرصون عليه أن الرجل يعني يزكيه الرسول أنه أمين هذه منقبة عظيمة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة. فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
عبد الله بن مسعود ممن أسلم قديما وتوفي سنة 32 من الهجرة وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه قد تجاوز 60 من عمره رضي الله عنه وارضاه.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا
هذا الإسناد فيه الحارث الأعور ومتكلم فيه. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبو بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك.
نعم.
فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه
يعني سواد المقصود به ما يساره فيه النبي فيما بينه وبينه رضي الله عنه. وابن معاذ طبعا هو ابن مسعود رضي الله عنه.
تفضل. فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني.
العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكبر سنا من النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم قبل فتح خيبر وكان يكتم إسلامه، وقد كانت له عمارة المسجد والسقاية، وحضر بيعة العقبة مع النبي عليه الصلاة والسلام لمناصرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مناقبه كثيرة جدا، لكن المؤلف هنا ذكر حديثين وكلاهما ضعيف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وإن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام مع بنيه في كساء ودعا لهم فقال اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده. وهذا رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. والعباس توفي سنة 32 من الهجرة وله 88 سنة، 88 سنة. ويقول الذهبي رحمه الله لم يبلغ أحد هذه السن من أولاد العباس ولا أولاد أولاده ولا ذريته الخلفاء، يعني الدولة العباسية خلفائها وأبنائها كلهم ما في أحد بلغ 88 سنة، كلهم ماتوا دون هذا السن. أكبر واحد مات في هذا السن هو العباس. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين.
نعم. هذا حديث فيه كلام.
فضل الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
طبعا جمعه بين الحسن والحسين في باب واحد لما بينهما يعني من الاشتراك في كثير من الفضائل. والحسن توفي سنة 50 من الهجرة والحسين توفي سنة 61. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، قال وضمه إلى صدره. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا
يحيى. يكفي في فضلهم رضي الله عنهما أن علامة محبة الرسول أن تحب الحسن والحسين، أولا هما صحابة رضي الله عنهما، ثم هم أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلم يحب آل بيت النبي ويترضى عليهم ويثني عليهم ولا يقع في قلبه بغض ولا غل لهم أبدا.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له فإذا حسين يلعب في السكة، قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفرها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. قال حدث
هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاعبه ويحبهم رضي الله عنهما، وفي قوله عليه الصلاة والسلام حسين سبط من الأصباط، يعني قبيلة من القبائل لكثرة أولاده رضي الله عنه. والسبط يطلق على ابن البنت. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان فذكر مثله. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر كلاهما قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سالمة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. فضل عمار بن ياسر رضي الله عنه.
عمار بن ياسر من السابقين للإسلام في مكة، وقتل في سنة 37 في صفين، قتل رضي الله عنه وارضاه.
قال حدثنا عثمان بن شيبة وعلي بن محمد كلاهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب.
في قوله كنت جالسا عند النبي فاستأذن عمار فقال إذنوا له مرحبا بالطيب، فيه ترحيب بالقادم، أنه يقول مرحبا يرحب به، وفيه الثناء على الرجل في وجهه إن كان لذلك مصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بالطيب المطيب، وهذا ثناء وذكر فضل، فهذا دليل على أنه يجوز أن تثني على الرجل في وجهه إن كان ذلك لمصلحة. وفي قوله الطيب المطيب كأنه جبل على الاستقامة رضي الله عنه، ثم زاده الله عز وجل، زاده الله عز وجل بما أعطاه من علم الكتاب والسنة، فكان طيبا مطيبا رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني بن هائن قال: دخل عمار على علي رضي الله عنه فقال مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه.
المقصود بالمشاش هنا يعني اللي هي رؤوس العظام كالمرفقين وهنا والركبتين وغير ذلك من العظام، والمراد بهذا أن دخل الإيمان في قلبه وتوسع حتى كان في جميع جسده رضي الله عنه، يعني انتشر الإيمان في جسده حتى وصل إلى صدره وعروقه وعظامه وغير ذلك.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله كلاهما قال حدثنا وكيع جميعا عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما.
نعم، هذه من قبله رضي الله عنها أنه ما عرض عليه أمران إلا اختار أرشدهما، لما جبل عليه من الاستقامة والسداد يختار الأنفع والأصلح والأفضل، وهذا على علمه رضي الله عنه. نعم.
فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رحمهم الله.
جمعهم في باب واحد لورود الحديث بهم، وإن كان سيذكر أبا ذر لوحده، وسلمان الفارسي توفي سنة 33. وطبعا سلمان ذكروا عنه أشياء من الغرائب أنه كان عمره 300 سنة وقالوا 200 سنة، الله أعلم بصحتها. وأبو ذر جد بن جنادة توفي سنة 32، والمقداد هو ابن الأسود الكندي توفي سنة 33، يعني كلهم توفوا في يعني في عامين متقاربين. نعم.
قال حدثنا إسماعيل موسى قال حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد كلاهما قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله من هم؟ علي. قال: علي منهم. يقول ذلك ثلاثا: وأبو ذر وسلمان والمقداد. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة بن قدامة.
أنا عندي كتب فضائل بلال لكن بين معقوفتين، الله أعلم أنها زادها، لكن هذا في فضائل بلال رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا أحمد
بلال توفي سنة 17 أو 18 من الهجرة في طاعون عمواس كذلك. قال حدثنا أحمد بن سعيد
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون ويلبسوهم أدراع الحديد وصهاروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد.
وهذه منقبة لبلال رضي الله عنه في صبره في ذات الله جل وعلا وتحمله للعذاب والأذية التي كان أهل مكة يمارسونها معه ويؤذونه ويعذبونه، لكنه صبر وهانت عليه نفسه في ذات الله جل وعلا. نعم. وفي منقبة أيضا لعمار وأمه سمية وصهيب والمقداد رضي الله عنهم جميعا.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال.
نعم. في قوله لقد أوذيت يعني أوذيت بانفرادي أوذيت في الله وما يؤذى أحد يعني به مثل أذيتي عليه الصلاة والسلام ولقد أخفت يعني خوفت في دين الله جل وعلا وما يخاف أحد في مثل تلك الإخافة يعني كنت وحيدا في ابتداء أمري في هذا الدين. تعرفون الوحيد الذي يبدأ بالدعوة لوحده يؤذى ويخوف وغير ذلك وهو صابر عليه الصلاة والسلام. في قوله ولقد أتت يعني مضت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. وهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما وارى يعني يقصد إلا ما يستره يخفيه بلال في إبطه فقط وما عندنا شيء. وهذا الحديث المراد منه حكاية الحال لا شكاية بال. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يشكي لأحد عن الذي وقع له وإنما هو يخبر عن حاله الذي وقع له. وهذا للتحدث بنعمة الله عز وجل وتوفيق الله سبحانه وتعالى وذلك بالصبر والتحمل على المحنة إلى أن تنتهي. وقد يخبر الرجل بما يحصل له من أذية وغير ذلك ليس مراده أنه يشكو إلى الناس وإنما يخبرهم أحيانا بأني صبرت حتى يسر الله عز وجل لي كذا وكذا من باب تشجيع الناس. أنت إذا علمت أن الرسول الذي أيده الله وناصره وأعطاه وحماه مع ذلك أوذي وعذب يعني أوذي عليه الصلاة والسلام وضرب ورمي بالحجارة فأنت لو حصل لك أي شيء تقول الرسول حصل لك كذا أنا من باب أولى أني يحصل لي وأصبر. فيكون هذا تشجيع للإنسان. نعم.
أحسن الله. قال فضائل بلال قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله.
عندك طبعا في شيخ
شيخنا شيح بموجه
طيب.
قال أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال فقال ابن عمر رضي الله عنهما كذبت لا بل بلال رسول الله خير بلال. فضائل
نعم.
خباب
نعم. قوله بلال بن عبد الله يعني ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال له كذبت. ابن عمر قال يعني يمدح ابن عمر فمدح بلال ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب فقال له عبد الله بن عمر كذبت خير بلال. تعرف من هو خير بلال؟ هو بلال ابن أبي رباح بلال رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ناصر رسول الله وكان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضائل خباب رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله كلاهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر فقال ادن فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار، فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون.
نعم، خباب بن الأرت رضي الله عنه التميمي توفي سنة 37 من الهجرة، وفي هذا الحديث منقبة له أنه عذب في ذات الله جل وعلا. وفي هذا الحديث أن الرجل قد يمدح في وجهه لمصلحة، وهذه مسألة مهمة يعني يغلط فيها بعض طلاب العلم. أحيانا الرجل تجده ما يمدح حتى أخوانه بما يفعلون من الخير، يقول لا أنا ما مدح الذبح. نعم، مدح الذبح لو مدحته في شيء يكون فتنة له، أما إذا كان في المدح تشجيع له على الخير وفي المدح تأييد له على الخير هذا طيب. هذا كثير، الرسول عليه الصلاة والسلام في المناقب التي مرت معنا وسيأتي بعضها كذلك، وفي مناقب عموما مدح كثير من الصحابة في وجوههم، يكون في هذا تشجيع لهم على الخير وتشجيع لغيرهم على الخير. أما تمدحه بشيء ليس فيه هذا ما يجوز، أو تمدحه بشيء قد يهلكه، تقول هذا فلان تقي ورع ما رأيت أنقى من قلبه ولا كذا ولا كذا، هذا أمور في قلبه أنت ما تعرفها، إنما تقول فلان جزاه الله خير له جهد مشكور، فلان إمام مسجد يعلم الناس، فلان طلب العلم في كذا وكذا، تشجع على الخير، هذا لا حرج فيه. هذا كثير، بل أعظم من هذا مدح الرجل لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. هذا مدح ولا مو مدح؟ مدح، لكن مدح نفسه ها لأجل مصلحة. إذا كان الرجل يظهر فضله لمصلحة لا حرج في ذلك، مثل كان عند عامة وتكلم في مسألة شرعية قال يا جماعة ترى أنا أعلمكم في هذا الأمر، أنا دارس على المشايخ وعارف هذا الأمر، حتى ينتبهون إلى سؤالي هو لا أنهم يخوضون، هذا لا حرج به. ما قال أنا أعلمها الأرض وأنا وكذا وكذا، هذه تزكية للنفس، إنما المراد لمصلحة شرعية فهذا لا حرج فيه. وهذا حتى عن الصحابة كثير رضي الله عنهم مدحوا أنفسهم، بعضهم يقول لو كنت لو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل رحلت إليه، يعني أنا أعلم من الناس بكتاب الله عز وجل. وقال أبو دجانة: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، يمدح نفسه، يعني أنا اللي بحل المشكلة كلها، أنا اللي داهيتها، اللي بحل الإشكال عندكم. وهذا كثير، لكن بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن رأيت في مصلحة في مدح نفسك لا حرج، أما لم ترى مصلحة سوى رفعة نفسك أمام الناس والتكبر فأنت أعلم بنفسك. بارك الله فيك، زكي نفسك وطهرها من كونك ترغب في العلو في الأرض. نعم، وهنا خباب مدح نفسه فقال لما قال له أحق بهذا المجلس منك إلا أحد يعني إلا عمار، فقال له خباب شف حتى أنا عذبت وأوذيت في سبيل الله عز وجل وحصل لي كذا وكذا في ذات الله جل وعلا. نعم،
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
هذه المناقب لجماعة من الصحابة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ذكر منقبة لأبي بكر أنه أرحم هذه الأمة، ولعمر ولعثمان ولعلي، وأقرأهم الكتاب له أبي بن كعب، فهنا في منقبة لأبي بن كعب رضي الله عنه، وأعلمهم بالحلال الحرام معاذ، فهو من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة، وأفرضهم زيد بن ثابت فهو الفرضي العالم بالفرائض رضي الله عنه. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. وفي هذا في قوله أقرأهم من كتاب الله أبي أعلمهم معاذ، هل في ذلك أن هؤلاء أعلم من أبي بكر وعمر؟ لا. وهل في هذا أو في غير من الأحاديث، بعض الحديث مثلا أفضل الناس فلان أفعل كذا، يعني فلان فيه كذا من المناقب الطيبة، الفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة مطلقا كما يقول شيخ الإسلام تيمية، وهذه قاعدة مهمة، الفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة مطلقا. لما أقول فلان أعلم الناس بالحديث، هل معنى هذا أنه أعلم الناس في هذا الزمان بالعلم الشرعي؟ لا، قد يكون أعلم الناس بالحديث لكنه ليس بفقيه، أو لا يعرف في التفسير، أو لا يعرف في كذا وكذا من العلوم. العبرة ببقية العلوم، يعني فلان يعرف من الحديث أكثر من فلان من العلماء، لكن العلماء العالم هذا متفنن في بقية العلوم ولا يدركه أحد، فهذا هو الأفضل. يعني إذا كانت عنده منقبة وفضيلة في نوع واحد لا تستلزم أن يكون أفضل بكل شيء. فما أقول لك مثلا أعلمهم معاذ، لكن أبو بكر أعلم منه، لكن هو أعلم في باب من الأبواب، لكن أبا بكر أعلم منه في أمور كثيرة، وفي التقوى والصلاح والنصرة إلى آخره. طيب، حتى يعني تفهم هذا، حتى لما بعض العلماء في ترجمتهم أنه أعلم أهل زمانه، يعني في هذا الفن ليس المراد أنه أعلم من فلان وفلان وفلان، إنما في هذا الفن هو أعلم أهل زمانه. نعم. سنة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة فذكر مثله عند ابن قدامة، غير أنه يقول في حق زيد وأعلمهم بالفرائض فضل أبي ذر رضي الله عنه. قال حدثنا علي محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر.
نعم، هذا فيه فضل أبي ذر رضي الله عنه، تقدم اسمه وتوفي سنة 32 من الهجرة. نعم.
قال فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعل القوم يتداولونها بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ فقالوا له نعم يا رسول الله.
سرقة من حرير يعني قطعة من الحرير الجيد، فتعجب الصحابة من هذا الحرير وجماله وحسنه، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟
فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
وهذا إيمان قبل سعد رضي الله عنه وارضاه. وسعد توفي سنة 5 من الهجرة بعد الخندق رضي الله عنه وارضاه، وهو من الأنصار من ساداتهم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الله عز وجل لموت سعد بن معاذ
رضي الله عنه. هذه أيضا منقبة جليلة.
فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.
وجرير توفي سنة 51 من الهجرة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حاجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
نعم، ما حاجبني يعني ما منعني من الدخول عليه منذ أسلم، كلما أردت الدخول عليه أذن لي ودخلت عليه، لهذا لمنقبتي رضي الله عنه. ولا رآني إلا تبسم في وجهي، إما ملاطفة له وإما محبة له رضي الله عنه وأرضاه. وقد شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يثبت على الخيل، أن يسقط منها ولا يستطيع الثبات عليه، فدعا له فما سقط من فرس رضي الله عنه. واجعله هاديا مهديا، هذا أيضا من الدعاء له رضي الله عنه. نعم.
قال فضل أهل بدر قال حدثنا علي محمد وأبو كريب كلاهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة.
طبعا في فضل الصحابة يقدمون المهاجرين على الأنصار، ثم الأنصار، ثم يقدمون أهل بدر على غيرهم، فأفضل الصحابة أهل بدر يعني بعد الخلفاء الراشدين وبعد المهاجرين، في درجة الذين أتوا بعد بدر شاركوا في الغزوة أهل بدر أفضل منهم، وهكذا البقية. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا قال فحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة.
طبعا وهذه يعني هذا الحديث من أعظم وأجل فضائل الصحابة، أن الرجل لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم، هذا المد تجمع كفائك هذا مد ولا نصيفة. من الذي يستطيع أن ينفق مثل أحد ذهب؟ ما في أحد في العالم، يعني مستحيل تبلغ درجة الصحابة وفضل الصحابة، مستحيل، ما يستطيع أحد أن يبلغ فضل الصحابة رضي الله عنهم.
قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله كلاهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن زعلوق قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره.
وهذا من ابن عمر يبين منزلة الصحابة، ولا يقوله من عند نفسه، وإنما علم الحال الذي كانوا عليها عند النبي عليه الصلاة والسلام. لا تسبوا الصحابة ولا تقتربوا من الطعن بهم، لأن مقام أحدهم ساعة واحدة مع رسول الله خير من عملك كله. يكفي أن الله جل وعلا اختارهم لصحبة النبي، ما بعث الله محمدا إلا فيهم، هذا يكفيهم فضل. لو أن الله جل وعلا رأى أن غيرهم خيرا منهم لبعث النبي في خير الناس، لكن الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هؤلاء هم خير أناس خرجوا على وجه الأرض بعد الأنبياء والرسل. وذلك الإنسان قلبه ولسانه يكون طاهر تجاه الصحابة، يحبهم ترضى عليهم ويثني عليهم ولا يرضى أن يطعن فيهم ولو بكلمة. كيف الإنسان يطعن في أصحاب النبي؟ هم الذين حملوا الدين عنه، قاموا معه، هاجروا معه، بذلوا أموالهم وأنفسهم، حاربوا العرب والعجم، كل ذلك لأجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. سافروا معه، أكلوا معه، شربوا معه، كان يعودهم ويزور مرضاهم ويلاعب صبيانهم، كل أحوالهم هو معهم عليه الصلاة والسلام. من أشرف من هؤلاء؟ لا أحد. يا أخي أنت لو قيل لك أن فلان هاي ترى من أصحاب الشيخ فلان، الشيخ فلان تحبه على طول، سبحان الله قلبك يحب هذا الرجل، صح؟ لماذا؟ لأنك تحب الشيخ فلان. أنت لو كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد علمك أن فلان صحابي على طول تحبه، لأن الله عز وجل أكرمه برؤية النبي والإيمان بالنبي، هذا أكرمه الله عز وجل، انتهى الأمر. ولذلك لا يكون في قلب المؤمن غل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. نعم.
قال: فضل الأنصار. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله كلاهما قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: أسمعته من البراء بن عازب؟ قال: إياي حدث.
يعني حدثني أنا بهذا الحديث. وهذا من علامات الإيمان حب الأنصار، ومن أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. والمهاجرون أفضل من الأنصار، يعني المهاجرون يجب أن يحبوا أكثر من الأنصار، وأنا من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. قال حد
والحديث هذا
أقرأ بعده؟
لا، حديث الأنصار والشعار
هذا الحديث اللي بعده. نعم شيخنا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبي.
قرأت أنت هذا الحسن؟
نعم شيخنا. ما ذكر
أنت ما قرأ حديث الحسن؟
الحسن وحسين. نعم.
نعم.
الحسن وحسين. نعم. قرأت.
ما هو موجود في نسختي.
طيب شيخنا.
كنا غلط عندك في نسختك.
خلاص. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار.
نعم، الأنصار شعار، الشعار مثل اللباس الذي يلي الجسم من الداخل، والدثار اللباس الذي يلي الذي يكون من الخارج، يعني هم خاصتي، هم خاصتي، أقرب ما يريني هم الأنصار رضي الله عنهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا، يعني الوادي والشعب، الشعب الطريق اللي بين جبلين، لو كلهم استقبلوا هذا الوادي والشعب واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، وهذا لمحبتي للأنصار رضي الله عنهم. ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، يعني لولا فضل الهجرة ومنزلتها لا تمنيت أن أكون رجلا من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد والمخلد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فضل بن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي رضي كلاهما قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب.
وهذه منقبة أن الله فعلا أن الله استجاب للرسول عليه الصلاة والسلام في أنه علمه الحكمة وأوتي الحكمة رضي الله عنه وتأويل الكتاب، كان أعلم الصحابة بالتفسير. وابن عباس توفي سنة 68 من الهجرة في الطائف. نعم، هنا يكون المؤلف انتهى من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال
باب في ذكر الخوارج.
وذكر الخوارج من باب التحذير منهم وبيان شرهم وخطرهم، وهذا من السنة أيضا كما قلنا في كتاب السنة وباب السنة، أن من السنة أن يحذر المرء نفسه وإخوانه من الخوارج، لأنه من أخبث الطوائف التي انتسبت إلى الإسلام، وسموا خوارج لأنهم خرجوا في قتال المسلمين وخرجوا على ولاة أمور المسلمين. ولا يشترط في الخارجي الذي يلقب بأنه خارجي أن يكون مكتمل الصفات التي في الخوارج، يعني بعض الناس يقول أن الخارجي لا يقال عنه خارجي حتى يكثر بالكبيرة وحتى يرى جواز الخروج على الأئمة، هذا غير صحيح. بمجرد رؤيته، بمجرد أنه يرى أنه يجوز الخروج على ولاة الأمور فهذا خارجي. الحاكم المسلم الجائر أو العاصي اللي ضار الفسق، هذا الخوارج يرون جواز الخروج عليه. ولذلك العلماء نصوا على أن الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانت عندهم ذنوب ومعاصي أن هذا مذهب الخوارج، كما نص على ذلك محمد بن حسن الشيباني، نص على ذلك الإمام أحمد البخاري وعلي بن المديني، ونص على ذلك ابن المنذر، ونص على ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن حجر وابن الملقن وابن أبي العز الحنفي أن هذا مذهب الخوارج، ونص على ذلك جمع من علمائنا المعاصرين كالشيخ بن باز وابن عثيمين، فهذا خارجي يعتبر، يعتبر خارجي لأنه خرج على ولاة أمور المسلمين وقاتلهم. وما حذر النبي من طائفة كما حذر من خوارج. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله صحت الحديث عن الخوارج من 10 أوجه، وقد رواها مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة كما سيأتي التنبيه عليه. ثم ذكر المؤلف هنا رحمه الله التحذير من الخوارج، وسبب التحذير من الخوارج لأن أمرهم قد يلتبس على الناس وقد يفتتن بهم الناس لأنهم أهل عبادة، ولأن الناس لهم حظوظ في الدنيا، فترى الناس مثلا لا يكاد يرضون عن حاكم من الحكام حتى تقع الفتنة ثم يندمون، فتجد أن الخوارج يحرضون الناس على الخروج، ثم إذا وقع السيف يعني وقع الشر العظيم. فقال رحمه الله
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد، ولولا أن ينظروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: 3 مرات.
نعم، هنا علي رضي الله عنه كثرت الأحاديث عن علي لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الخوارج، ثم أكرم الله عليا بقتالهم فكانت منقبة لعلي رضي الله عنه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن فيهم رجلا مخدج اليد، يعني ناقص اليد أو قاصر اليد. وأخبر في أحاديث أخر أن على رأسه مثل حلمة الثدي، على رأس يده يعني القصيرة. وأخبر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد، أن النبي أخبر أن الله وعد الذين يقاتلونهم بوعد عظيم من الثواب والأجر. فقيل له: أنت سمعته؟ أكدوا عليه. لماذا أكدوا عليه؟ أنه قاتل الخوارج، فخافوا أن يكون هو يعني قالها على الخوارج حتى يبرر قتالهم. هو رضي الله عنه ما كذب عليهم، وإنما قال الصواب فيهم وحدث بما سمع. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة كلاهما قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون عن الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم.
هنا في هذا الحديث أخبر النبي بصفات الخوارج أنهم يخرجون في آخر الزمان. خرجوا في آخر زمان الصحابة رضي الله عنه في عهد عثمان أوائلهم، ثم عهد علي رضي الله عنه، وأول من خرج فيهم كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كجماعة وطائفة تأخر خروجهم. قال: أحداث الأسنان، يعني صغر سن، يمكن أنهم يتعاطفون في قضية فيحرضهم هذا المحرض. سفهاء وأحلام، يعني عقولهم صغيرة فيهم سفه، تكلم عن قضية كأن الموضوع الآن إذا خرجت من هذا المسجد أن تنتهي القضايا كلها، أخرج فقط للقتال وسيتغير حال الأمة وسيحصل كذا، ويرتب لك أمور يعني يشعرك أن الموضوع سينتهي بمجرد خروجك. ثم يخرج الناس وتسفك الدماء وتنهب الأموال وتنتهك الأعراض ولا يحصل شيء مما ذكره، كما رأيت وراء الناس كيف أنهم جروا على الناس فتن عظيمة ثم تركوا الناس تسفك دمامهم، هربوا. عقولهم فيها سفه وطيش وحماقة، ما يدركون حقائق هذه الأمور ولا يعرفون منها كما يعرف العلماء. قال: يقولون من خير قول الناس، إما يتكلمون بنصوص الكتاب والسنة ويلبسون أمرها على العامة، أو يتكلمون بالحكمة والكلام الطيب. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. من أكثر الطوائف قراءة القرآن الخوارج، لكن ليس معنى أنه قرأ القرآن أنه أصبح فقيها عالما بالقرآن، وإنما نسأل الله عافية والسلام لا يجاوز تراقيهم، ما ينفذ إلى قلوبهم ولا ينتفعون به. قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا استدل به بعض العلماء في تكفير الخوارج، وفي لفظ: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قالوا أن السهم إذا مرق من الرمية لم يعد كذلك هؤلاء. وأجيب عن هذا أنهم يمرقون من الدين، قالوا يمرقون من الدين الدين الطاعة، يعني يمرقون من طاعة ولي الأمر كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إلى طاعته أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الدين إلى الله أدومه، يعني أحب الطاعة. وقيل أن في هذا اللفظ يمرقون من الإسلام، يعني يمرقون من الإسلام ليس المراد منه كله، وإنما يمرقون من أحكامه وشرعه لمخالفتهم للأحاديث الصحيحة الصريحة في الكف عن دماء المسلمين. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر الخوارج، وأن الخوارج إن كانوا ضلالا وإن كانوا يعني قد انحرفوا عن الدين وعن السنة، إلا أنهم لا يكفرونهم، ولذلك لم يجري فيهم علي في قتالهم بأحكام الكفار، فما سبى نساءهم ولا قتل يعني جرحاهم، وإنما عاملهم معاملة المفسدين في الأرض والبغاة والظلال المنحرفين. نعم، فمن لقيهم فليقتلهم، هذا فيه تحريض على قتل الخوارج حتى لو كانوا مسلمين، حتى لو كانوا مسلمين يقتلون لأنهم مفسدون في الأرض، وهم سبب في اضطراب أحوال الدول، وسبب في إراقة الدماء والفساد في الأرض، فهؤلاء يقتلون ولا كرامة. ولذلك بوب أبو داود وغيره من العلماء باب قتل الخوارج، ثم ذكر مثل هذه الأحاديث. نعم، فإن من قتلهم يؤجر على هذا الأجر العظيم كما تقدم في حديث علي. نعم،
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟
الحرورية هم الخوارج، الحرورية هم الخوارج، وسموا حرورية لأنهم خرجوا في مكان يقال له حروراء، فقيل لهم الحرورية، يقال لهم الخوارج، ويقال لهم المارقة لأنهم وصفهم الرسول بالمروق ونحو ذلك. نعم،
فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
تأملوا بارك الله فيكم الحديث، الرسول يخاطب من؟ الصحابة، يعني أنتم على عبادتكم وعلى زهدكم وعلى ورعكم وعلمكم إلا أنكم تحقرون صلاتكم عند هؤلاء القوم، يعني ما ضرب المثل في الصلاة والحرص عليها، أنت تكاسل عن الصلاة وما يتكاسل، أنت ما تصوم إلا قليل هو يصوم كثير، لكن لا تغرك العبادة، العبرة بالاتباع، اقتصاد من سنة في سنة خير من اجتهاد في بدعة، هؤلاء على ضلالة، ولو اجتهدوا في العبادات لا يفتنونك عن دينك. فقال
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا، فنظر في إصافه فلم ير شيئا، فنظر في قدحه فلم ير شيئا، فنظر في القدد فتمارى هل يرى شيئا أم لا.
نعم، قوله أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا، فنظر في رصافه فلم ير شيئا، الرصافة المقصود فيها العصب اللي فيه، اللي يعني يدخل على أول السهم، يدخل فيه السهم. قال فنظر في قدحه، المراد به خشب السهم، هذا القدح. فنظر في القذذ فتمارى، يعني شك وتردد، والقذذ المقصود فيها ريش السهم، هل يرى شيئا أم لا. والمراد أنهم يمرقون كما يمرق السهم، السهم لا يعود، لا يعود، نسأل العافية والسلامة.
نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحاكم بن عمرو الغفاري فقال وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد كلاهما قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو قال أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
نعم، قوله بالجعرانة، الجعرانة مكان معروف بقرب مكة تقريبا من الحرم 6 أميال. قوله هو يقسم التبر، التبر هو الذهب والفضة قبل أن يصاب، والغنائم يعني غنائم حنين، وهو في حجر بلال فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، هذا أول يعني من تكلم في الخوارج. اعترض على ماذا؟ على قسمة مالية هي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، من خصائص ولي الأمر، فمبدأ أمرهم على ماذا؟ على الدنيا، وإن ألبسوها لباس الدين، لكن حقيقة أمرهم، حقيقة أمرهم أنهم يخرجون لأجل الدنيا، لكن يضعون معها أمور الدين حتى يلبسوا على الناس أمر دينهم. قال: فقال له عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ إذا ما عدل الرسول من الذي يعدل؟ من الذي يقتدى به ويؤتسى به إذا كان الرسول لا يعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا في أصحاب أو صيحاب، يعني ما قال رسول الله ليس بمنافق، لا، مثل قصة حاطب لما قال أنه ما نافق وذب عنه النبي وقال أنه من أهل بدر إلى آخره، لكن هذا لا، هذا فعلا هذا منافق، لكن هذا في أصحاب أو صيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إلى آخر الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام تركه وتنازل عن حقه، لأن هذا الرجل قد سب النبي وصفه بعدم العدل، وهذا كفر، نسأل عافيته والسلامة. لكن للرسول أن يترك سابه أو طاعن فيه عليه الصلاة والسلام، لكن ليس لنا نحن أن نترك ساب الرسول، لأن هذا حق الرسول ليس حقنا نحن. وفي هذا أن النبي تركه ولم يقاتله، لأن الذي سيقاتلهم غيرك يا عمر ليس أنت، هذا أمر كتبه الله عز وجل. فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم حين كثروا وامتنعوا بالسلاح وقطعوا الطريق وأفسدوا على الناس، حين قاتلهم علي رضي الله عنه في معاركه. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار.
هذا قصة عبد الله بن أبي أوفى، له قصة طويلة في قصة سعيد جمهان. قال له عبد الله بن أبي أوفى: ما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. فقال عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار كما في هذا الحديث. فقلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ أزارقة طائفة من طوائف الخوارج. فقال: بل الخوارج كلها. فقال سعيد بن جمهان هذا: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. الآن الخوارج ماذا صنعوا فيه هذا سعيد؟ قتلوا قتلوا والده، ومع ذلك في تعاطف، يقول: ولكن السلطان يظلم، الحاكم هذا يظلم ويفعل ويفعل. قال: فتناول يدي فغمزها، أخذ عبد الله بن وغمز يده، ثم قال له: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيتي وأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. رواه الإمام أحمد رحمه الله، وقال الهيثمي: رجاله ثقات، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه قصة الحديث يعني مطولة، نسأل العافية والسلامة.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال،
يعني يخرج في ناحيتهم ومعهم الدجال، نسأل الله عليه وسلم. فمعناه هذا أن الخوارج باقون، يضعفون ثم يخرجون، يضعفون ثم يخرجون، هكذا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نعم.
قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان، أو قال في هذه الأمة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم، سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم أو لقيتموهم فاقتلوهم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب عن أبي أمية رضي الله عنه أنه كان يقول: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه التحذير من خوارج ومن قبح مذهبهم، وفي قوله قد كانوا مسلمين فصاروا كفار، يعني إما يحمل على الكفر الخروج من الملة، وإما يحمل على أنهم كفروا بنعمة الإسلام وبنعمة الأخوة بين المسلمين. نقف عند هذا الحد ولا نكمل؟ ها؟ نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هو الفرق بين الخوارج والبغاة؟
البغاة يقاتلون على تأويل سائغ، عندهم تأويل سائغ لمسألة يظنون أنها يعني هي الصواب. أما الخوارج لا، فإنهم يكفرون الأمة ويخرجون عليها بالسيف، ويكفرون ويرون جواز الخروج على ولي الأمر. أما أولئك عندهم تأويل في مسألة.
أحسن الله إليك. قال: كيف يجمع بين إن لكل نبي حواري، وبين حديث يأتي النبي وليس معه أحد؟
يعني هذا المقصود العموم، العموم ليس كل أحد، يعني عامة الأنبياء لهم حواريون، الأنبياء الذين كان لهم أتباع لهم حواريون معروف، والذين ليس لهم أتباع بطبيعي لن يكون لهم حواريون.
حسن الله إليك. يقول: ورد لا يرد القدر إلا الدعاء، هل يعني أن الدعاء من القدر؟
نعم، الدعاء من القدر، من قدر الله أن تدعو، وأيضا هو يرد الدعاء.
حسن الله. قال: كيف يرد على من إذا نصحته في ترك بدعته يقول: وما يدريك أنها لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هل قرأت كل الكتب؟
البينة على المدعي، أنت الذي ابتدعت هذا الأمر، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني تريد مني أني أقرأ كتب الإسلام كلها حتى أخرج بدعتك موجودة ولا غير موجودة؟ أنت الذي شرعت شيء جديد، أنت المطالب بالدليل، ليس المنكر عليك مطالب بالدليل. أنت الذي زدت بدعة أو زدت عبادة أو زدت أي شيء، أنت مطالب بالدليل على هذا.
حسن الله إليك. يقول: كيف يستعين المرء بالله؟ هل بأن ينوي بقلبه الاستعانة، أم بالدعاء فيقول: اللهم أعني في أمر كذا؟
ينوي في قلبه ويدعو بلسانه ويبذل بجوارحه، يعني أستعين بالله عز وجل في قلبي، قلبي يكون مرتبط بالله متعلق بالله جل وعلا في كل الأمور، وبلساني دائما أدعو الله عز وجل أن يعينني على هذا الأمر، أكون مستعينا بلساني على الله بالله جل وعلا، ثم جوارحي تبذل الأسباب، لأن هذا من الاستعانة أن تبذل السبب.
حسن الله. قال: هل أطفال المشركين يصلى عليهم؟
لا، ما يصلى عليهم، أحكامهم في الدنيا تجرى عليهم أحكام الكفار في الدنيا، لكن في الآخرة قال بعض العلماء في الجنة، وقال بعضهم يمتحنون يختبرون، وقال بعضهم يتوقف، والله أعلم في أقوال العلماء تجاوزت 10 أقوال في هذا، لكن في الدنيا ما نصلي إلا على مسلم أو أبناء المسلمين اللي هم ولدوا على الفطرة ولم يتغيروا.
أحسن الله إليك. يقول: ما الفرق بين أركان الإيمان 6 والأركان للإيمان 3، قول اللسان واعتقاد القلب؟
هذا تعريف الإيمان، تعريف الإيمان هكذا، لكن هذه أركان الإيمان، أما هذا تعريف الإيمان، الإيمان له تعريف: قول واعتقاد وعمل، أما تلك أركان الإيمان التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا منفك عن هذا، هذا من الإيمان، هذا من الاعتقاد، وهذا من العمل.
حسن الله. انتهت الاستشهاد.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وشكر لكم حسن الاستماع.